الأول أن المقدر فيه المؤاخذة في جميع تقرات الحديث وجملاته. الوجه الثاني أن المقدر هو الأثر المناسب لكل جملة. الوجه الثالث أن المقدر جميع الآثار الشرعية من الآثار التكليفية والآثار الوزعية. الوجه الرابع أنه لا تقدير في هذا الحديث، ففي الحديث قد أسند الرفع إلى نفس العناوين المذكورة فيها، ولكن بلحاظ وجودها التشريعي بعد ما يمكن إسناد الرفع إليها بلحاظ وجودها التكليفي لاستحالة تعلق الرفع التشريعي بالأمر التكليفي والمعارض من الخوف. الوجه الخامس أن الرافع قد أسند إلى نفس هذه العناوين لوجوداتها التكوينية تنزيلا، وذكرنا أن الأزهر من هذه الوجوه هو الوجه الرابع، وأن الوجه الخامس فإما أن يرجع إلى الوجه الرابع أو أنهما لا معنى له. وأما الوجه الأول فقد ذكر جماعة من المحققين منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وأنه أزهر الوجوه بأن يكون المقدر المؤاخذة في جميع جملات الحديث، وهو أزهر من الوجه السر الوجه الرابع. ولكن تقدم أن الوجه الرابع أزهر منه، فإن في هذا الوجه تصرف في النسبة وجعل النسبة إلى ما هو له إلى غير ما هو له، وهذا بحاجة إلى قرينة وعلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا. وأما في الوجه الرابع فلا يكون تصرف في إسناد الرفع إلى هذه العناوين المذكورة فيه. غاية الأمر التصرف إنما هو في كيفية الإسناد، فإن إسناد الرافع إليها بلحاظ وجودها التشريعية لا بلحاظ وجودها التكليفي أو مطلقا. وأما ترجيح الوجه الأول على الوجه الثالث فهو ظاهر، فإن الوجه الثالث خلاف الظاهر. وأما ترجيح الوجه الأول على الوجه الثالث فقد ذكر في وجه هذا الترجيح أن وحدة السياق تقتضي أن يكون المقدر في جميع فقرات الحديث وجملاته المؤاخذة، ولا يمكن التفكيك بين الجملات بأن يكون المقدر في بعضها المؤاخذة وفي بعضها الآخر غير المؤاخذة. وحيث إن جملة الإكرام وجملة الاستراح في سياق جملة الخطأ والنسيان، فوحدة السياق تقتضي أن المقدر فيهما أيضا المؤاخذة. الله ولكن لا يمكن الأخذ بهذا الزهور أي زهور السياقي الناشئ من وحدة السياقي وذلك لأن جملة ما استر إليه وجملة ما استكره عليه ظاهر في أن المقدر هو الحرمة إذا كان المكلف مسترا إلى شيء فحرمته مرفوعة أو إذا استكره على شيء فحرمته مرفوعة فهاتان الجملتان ظاهرتان في أن المقدر فيهما الحرمة ومن الواضح أن ظهور هاتين الجملتين ظهور لفظي وهو أقوى من الظهور السياقي لأن ظهور السياق على تقدير الدليل على حجيته هو من مراتب من أضعف مراتب الظهور ولا شبهة في أن ظهور اللفظي الذي جرت عليه سيرة العقل على حجيته فهو أقوى الظهور وهو مقدم على الظهور السياقي من باب تقديم الأزهر على الظاهر الذي هو من أحد مراهد الجمع الدلالي العرفية فالنتيجة أن ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المقدر في جميع الجملات في جميع فقرات الحديث المآخذة بقرينة وحدة السياق فلا يمكن المساعدة عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ذكرنا أن هذا الحديث حاكما على الأدلة الأولية التي هي متكفلة لجعل الأحكام الشرعية بنحو القضية الحقيقية للموضوعات المقدرة وجودها في الخارج ونقصد بالموضوعات أعم من المتعلقات فحديث الرافع حاكم عليها وأما كيفية حكومة حديث الرافع تختلف باختلاف هذا الوجود وأما حكومة حديث الرافع على ضوء وجه الرابع على ضوء وجه الرابع يكون بالنظر إلى عقد الحملة فإن دليل الحاكم ناظر إلى مدلول دليل المحكوم فإنه على ضوء وجه الرابع إسناد الرفع إلى العناوين المذكورة في هذا الحديث فلحاظ وجودها التشريعي فإن وجودها التشريعي عبارة أخرى عن نفي الحكم فإذا الأدلة الأولية التي تدل على جعل الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية فهذا الحديث رافع لتلك الأحكام بالعناوين الصادرية إذا طرأ عليها العنوان الصادري كعنوان الخطأ تدل على تقييد مطلقات أدلة تلك الأحكام بما إذا لم يتر عليها هذه العناوين الثانية كعنوان الخطا وعنوان النسيان والاستراء والإكراه. فإذا ترى عليها هذا العنوان فحديث الراوي يكشف عن عدم جعل هذه الأحكام في الشريعة المقدسة الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة لحصة خاصة من الأفعال وهي الأفعال التي لا تكون مقيدة بعدم النسيان ومقيدة بعدم الخطأ وبعدم الاستراء وبعدم الإكراه. فالفعل الخطأ لا حكم له في الشريعة المقدسة. الفعل الصادر نسيانا لم يجعل له حكم في الشريعة المقدسة. وكذلك الفعل الصادر عن المكلف بالإكراه أو بالاسترار فهو مرفوع ومعنى رفعه أنه لم يجعل في الشريعة المقدسة حكما للفعل المستر وللفعل المكره لم يجعل له حكما. وضابط هذه الحكومات أي حكومة التي يكون دليل للحاكم بلسانه ناظر إلى مدلول دليل المحكوم. ضابط هذه الحكومة أنه لولا جعل دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوًا ولا لغوًا ولا أثر له. فإن الرافع لا يعقل أن يكون بدون مرفوع. فإذا فرزنا أن الأحكام الشرعية لم يجعل لأفعال المكلفين فعندئذ لا معنى للرفع تلك الأحكام إذا ترأى عليها عنوان ثانوي كعنوان الخطأ أو النسيان أو الاسترار أو الإكراه. فرزنا أن الحرمة لم تجعل لشرب المسكر في الشريعة المقدسة. فإذا صدر شرب المسكر عن المكلف خطأ أو نسيانا أو استرارا أو إكراها فلا معنى للرفع فإنه لم يجعل الحرمة في الشريعة المقدسة للمسكر حتى تكون مرفوعة بحديث الرفع. فإذا منات هذه الحكومات وهي أن يكون دليل الحاكم بلسانه ناظرا إلى مدلول دليل المحكوم أنه لولا جعل دليل المحكوم في الشريعة المقدسة لكان دليل الحاكم لغوا كقوله عليه السلام لا ضرر ولا حرج إذ لو لم يجعل أحكام في الشريعة المقدسة تعم حال الضرر والحرج أيضا فلا معنى لقوله عليه السلام لا ضرر في الإسلام إذ ليس هنا حكم حتى يكون أو منفيا بالحرج أو مثل قوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد فلو لم يجعل حكما للرضا في الشريعة المقدسة فلا معنى لقوله لا رضا بين الوالد والولد ولا شك لكثير الشك فلو لم يجعل أحكاما للشك فلا معنى لقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك أو لا سهو للإمام إذا كان المأموم حافظا أو لا سهو للمأموم إذا كان الإمام حافظا فلو لم يجعل أحكاما للسهو فلا معنى لقوله عليه السلام لا سهو للإمام إذا كان المأموم حافظا أو بالعكس هذا منات هذه الحكومة أيضا حديث الراب يدل على أن الأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية إذا طرأ عليها عنوان ثانوي عنوان ثانوي كعنوان الخطأ وعنوان النسيان أو الاستراح أو الإكراه إذا طرأ عليها فهذه الأحكام مرفوعة ومعنى رفعها أنها غير مجهولة في الشريعة المقدسة فالفعل الصادر عن المكلف لا حكم له في الشريعة المقدسة يعني أن الحكم غير مجهول له أو إذا صدر نسيانا فالحكم غير مجهول للفعل الصادر عن المكلف نسيانا وهكذا سائر العناوين عناوين ثانوية فالنتيجة أن الحديث الرابع ناظر إلى الأحكام الأولية الثابتة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية وإذا طرأ عليها العناوين الثانوية كالخطأ والنسيان فحديث الرابع يدل على ارتفاع هذه الأحكام ومعنى ارتفاعها أنها غير مجهولة في هذه الحالة أي حالة تهوب هذه العناوين الثانوية عن عناوين ثانوية ولهذا لا بد من تقديم حديث الرابع على أدلة الأولية إذ لو لم يجعل الأدلة الأولية لكان حديث الرفع لغوا فإن الرافع لا يعقل بدون وجود مرفوع في الشريعة المقدسة فإذا الحديث الرافع حاكم على كل دليل من أدلة الأولية التي يدل على جعل الحكم لفعل المكلف بعنوانه الأولي وإن كانت النسبة بينه عموما من وجه فإن في بين الدليل الحاكم والمحكوم لا تلحظ النسبة فدليل الحاكم يقدم دليل المحكوم وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه ولا لا يعقل التعارض بينهما فدليل الحاكم بينهما مثلا بالدليل يدل على حرمة شرب المسكر بألوانه الأولي وهذا الدليل مطلق بإطلاقه يشمل شرب المسكر عامدا ومنتفدا ويشمل شرب المسكر سهوا وخطأ أو اضطرارا أو إكراها فمن هذه الناحية الدليل عام وحديث الرافع يدل على رفع هذه الحرمات إذا صدر شرب المسكر عن المكلف خطأ أو سهوا أو اضطرارا أو إكراها ولكن حديث الرافع يشمل سائر المحرمات أيضا فإذا المورد الالتقاء والاجتماع هو شرب المسكر الصادر من المكلف خطأ فإن دليل المسكر يدل على حرمته وأما حديث الرافع يدل على نفي الحرمة وأن الحرمة غير مجهولة له فالنتيجة أن حكومة حديث الرافع على ضوء وجه الرابع يكون بالنظر إلى عقد الحملة ويكون المرفوع الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية مرفوع تلك الأحكام إذا طرأ عليها عنوان ثانوي كعنوان الخطأ والاضطرار وإذا طرأ عليه هذا العنوان فحديث الرافع يكشف أن هذه الأحكام غير مجهولة في الشريعة المقدسة في هذه الحالة ولكن قد يقال كما قيل أن حكومة حديث الرافع على ذو هذا الوجه يكون بالنظر إلى عقد الوزع وليس بالنظر إلى عقد الحمل فإن المقام كقوله لا ربا بين الوالد والولد فإن لا ربا بين الوالد والولد حاكم على أدلة حرمة الربا بالنظر إلى عقد الوزع فإن هذا الدليل رافع للموضوع رافع للحكم بارتفاع الموضوع الحكومة تكون برفع الموضوع ورفع الحكم إنما هو برفع الموضوع وما نحن في أيضا كذلك نتكلم.